فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه وما هو إلا ذكر للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا Oh, تمتعه فيها طويلا.
صلي على المختار
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
منار العقول
في النهج العلوي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. مستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية لكم طيبة، وأنتم تتواصلون معنا في لقائنا الجديد من برنامجكم منار العقول في النهج العلوي. أيها الكرام، في الحلقتين السابقتين كان لنا حديث حول ظاهرة الفقر وكيفية معالجتها من قبل الإمام علي عليه السلام. فعلي صلوات الله عليه واجه الفقر على مستويين، المستوى النظري والمستوى العملي، أي أنه عليه السلام قدم أفكاره المباركة للتخلص من الفقر، وحارب الفقر عمليا بإجراءات رادعة خلال فترة حكومته الرشيدة سلام الله عليه. ومنهاج علي عليه السلام في الوقوف في مواجهة الفقر بجانبيه النظري والعملي منهاج كل زمان ومكان، وما أحرى أن يسار وفق هذا المنهاج الإلهي في كل زمان ومكان، لا سيما من قبل الخبراء الاقتصاديين والاجتماعيين. نعم، لا أحد ينكر أن الفقر مشكلة عانى ويعاني منها الإنسان رغم اختلاف الأزمان والأوطان. والحقيقة إن التنافس غير الشريف بين الناس للحصول على المال هو من العوامل الأساسية في بروز الفقر، حيث يؤدي تكالب محموم على جمع الثروة واكتناز المال إلى ظهور المجتمع الفئوي الذي يتشكل من فئتين هما فئة الأغنياء وفئة الفقراء، على أن أنظمة الحكم الطاغوتية التي تقوم على أساس الظلم والاستبداد تعمل هي الأخرى على تكريس المال في أيدي طبقة من الناس دون غيرهم، الأمر الذي يصار معه إلى نشوء طبقة أو فئة محرومة تعاني شظف العيش والعوز والفاقة، وهي وجوه كالحة للفقر. ولقد عرض لنا التاريخ ويعرض لنا المجتمع الحاضر كيف أن المقربين من الحكام الظالمين يستأثرون بالثروات ويغلون أيادي الآخرين في إدارة عجلة الاقتصاد والمال في المجتمع، وهكذا يزداد ثراء الأثرياء ويتفاقم فقر الفقراء. وقد أشار أمير المؤمنين عليه السلام إلى هذه الظاهرة الشاذة اجتماعيا واقتصاديا، ويستفاد من كلام له عليه السلام إن خراب أي أرض يؤول إلى فقر الناس، وإن حرص الولاة على جمع المال يزيد من ذلك الفقر ويؤجج ناره. وفي الكتاب 62 من الكتب التي جمعها الشريف الرضي في نهج البلاغة يقول مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: ولكنني آسى أن يلي أمر هذه الأمة سفهاؤها وفجارها، فيتخذ مال الله دولا وعباده خولا والصالحين حربا والفاسقين حزبا، فإن منهم الذي قد شرب فيكم الحرام وجلد حتى في الإسلام، وإن منهم من لم يسلم حتى رضخت له على الإسلام الرضائخ. كونوا معنا مستمعين الأحباء لما بعد الفاصل. وشكرا لتواصلكم مستمعين الأحباء في كل مكان من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج منار العقول في النهج العلوي. من أسباب الفقر في المجتمع الكسل والتهاون، ولطالما ساهم هذان العاملان في تقهقر الناس من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية. وقد حث القرآن الكريم والأحاديث الشريفة على لزوم المثابرة والعمل والنبذ القعود والكسل. يقول القرآن الكريم: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ويقول كذلك: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وجاء في الأحاديث أن الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله. وعلى أي حال أيها الكرام، فإن العمل والنشاط يعملان على توفير الرزق الحلال للإنسان، بينما الخمول والكسل يجعلان الإنسان في قبال تحديات مادية واجتماعية صعبة. ويدلنا كلام لأمير المؤمنين عليه السلام أن كنز الإنسان عمله. وعلي عليه السلام جسد في حياته الكريمة معنى العمل والمثابرة، وكان ولا يزال وسيبقى أنموذجا وضاءا للعامل المثابر، لكن من دون حرص وطمع. فحياة أمير المؤمنين عليه السلام كانت على الدوام مضاءة بمصابيح القناعة التي هي كنز لا يفنى. ولنسمع ما يقوله عز الدين أبو حامد ابن أبي الحديد المعتزلي، صاحب شرح كبير على نهج البلاغة، في خصوص عمل أمير المؤمنين عليه السلام أنه يقول: كان علي عليه السلام يعمل لتوفير قوته وقوت أسرته، فكان يحرث الأرض ويزرعها ويسقيها. وكان عليه السلام، والكلام لا يزال لابن أبي الحديد رحمه الله، يوقف المزارع والقنوات على الفقراء. ومن بعد نقل كلام ابن أبي الحديد نقول مستمعينا: لا غرو ولا عجب أن يكون فعل علي عليه السلام هذا، فهو صلوات الله عليه لم يجمع في الدنيا مالا ولم يكنز منها درهما ودينارا، وكان قد ترك متاع الدنيا وحمل زاد الآخرة. ويروى في التاريخ أن شخصا دخل على علي عليه السلام في بيته فلم ير في الدار أثاثا، فسأل أمير المؤمنين عليه السلام عن الأثاث فقال: حملناه إلى دارنا الأخرى. نعم مستمعينا، إن الإنسان يمر بمراحل عمرية مختلفة من الطفولة حتى الشيخوخة، وإن الإنسان لا يقوى على أداء العمل في كل مراحل حياته، فإن استبد به العمر لا بد له من الراحة، وهكذا يكون الإنسان المسن والعاجز إن لم يكن له مال في حاجة إلى رعاية اجتماعية واقتصادية. وإن أمير المؤمنين عليه السلام طبق في سنوات خلافته المباركة قانون الضمان الاجتماعي، فكانت للعاجزين والمسنين من الفقراء رواتب تجرى لهم من بيت مال المسلمين حتى وإن كانوا من غير المسلمين. ويروى أن أمير المؤمنين عليه السلام مر بشيخ نصراني يسأل، فقال: من هذا؟ قالوا له: نصراني يتكفف، فأمر أن ينفق عليه من بيت المال. وهكذا مستمعين الأحبة في كل مكان انتهى حديثنا بالفقر وطرق التخلص منه. وقد درسنا بإيجاز هذه الظاهرة، درسنا أسبابها وعلاجها في المنهج العلوي المبارك، منهج الوحي والتنزيل. وحتى اللقاء الآخر من سلسلة حلقات هذا البرنامج منار العقول في النهج العلوي، نلتقيكم إن شاء الله على كل خير.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم. أدعوكم أحبتي للاستماع إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. كونوا معنا ورافقونا. مباشرة بعد الاستعراض وفي الساعة 12:26 دقيقة نستمع لمنارات ثقافية. الواحدة تماما، ونشر موجز للأنباء. نستمع للمحاضرة الإسلامية في الساعة 1:05. في تمام الثانية، حصاد الظهيرة. من شجرة الحكمة عند 22:00. تمثيلية الإذاعة في الساعة 12:25. نشرة إخبارية مفصلة في تمام 3:00. تلاوة وتبيان في الساعة 12:10. عند 12:39 زيارة آل ياسين. شكرا لكم، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
منارات ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحايانا القلبية الخالصة الممتزجة بالحب والمودة نبعثها لحضراتكم، ونحن نلتقيكم من جديد عند منارة أخرى من مناراتنا الثقافية.
نعم أحبتنا، وسنواصل من خلالها تجولنا في عالم المصطلحات الوافدة والمخاطر والتهديدات التي من شأنها أن تخلقها ضد الثقافة والفكر الإسلامي الأصيل بنقاء مفاهيمه وخلوص مصطلحاته. ندعوكم للمتابعة.
مستمعين الكرام، من بين المصطلحات التي تحمل الكثير من المغالطات الفكرية ويحاول مروجوها من خلالها الخلط بينها وبين المفاهيم الإسلامية الأصيلة بهدف استلاب الهوية الإسلامية والقضاء على الفكر الإسلامي الأصيل، ما يسمى بوحدة الأديان، الذي يعد من المصطلحات الوافدة الدخيلة على الأمة الإسلامية، حيث يعني بالدرجة الأولى تذويب الشخصية الإسلامية وإماتة المبادئ والقيم عند المسلمين، وله آثار خطيرة على الفرد والمجتمع.
نعم، وهو يعني في حقيقته اعتبار الأديان الثلاثة اليهودية والنصرانية والإسلام بمثابة المذاهب الفقهية والتي يجوز أن يتعبد بأي منها على السواء، وأنه لا فرق بينها ما دام أن الجميع مؤمنون بوجود الله، وهي كما يصورها البعض بمثابة المسألة الرياضية التي تحل بطرق مختلفة لكن النتيجة واحدة.
وقد جعل لهذه الدعوة شعارات براقة لتضليل الناس عن الحقائق وخدع داعهم بها، ومن هذه الشعارات الإخاء الديني والصداقة الإسلامية المسيحية الإبراهيمية والمؤمنون والديانة العالمية ووحدة الكتب السماوية، بغض النظر عن كون بعض هذه الكتب محرفة وفقا للمصالح والمطامع.
أعزائنا الأفاضل، من المعلوم أن الدعوة إلى وحدة الأديان دعوة قديمة وجدت عند بعض الصوفية من أهل الحلول والاتحاد، ولا يخفى على كل متبصر أن الدعوة إلى توحيد دين الإسلام الحق الناسخ لما قبله من الشرائع مع ما عليه اليهود والنصارى من دين دائر كل منهما بين النسخ والتحريف هي أكبر مكيدة عرفت لمواجهة الإسلام والمسلمين، اجتمعت عليها كلمة اليهود والنصارى بجامع علتهم المشتركة وهي بغض الإسلام والمسلمين، وغلفوها بأطباق من الشعارات اللامعة وهي كاذبة خادعة ذات مصير مروع مخوف.
مستمعينا الكرام، ننتقل إلى خبير البرنامج سماحة الشيخ حسين أحمد السيد الأستاذ في الحوزة العلمية، الذي يتحدث عن مدى فعالية إقحام المصطلحات الغربية أو الشرقية والخطورة التي تشكلها على المصطلحات والمفاهيم الإسلامية الأصيلة ونسبة نجاح أعداء الإسلام في هذه المؤامرة الفكرية التي تنضوي تحت أساليب الغزو الثقافي والفكري للأمة، فلنستمع معا.
أن مسألة المفاهيم هي مسألة مهمة جدا وضرورية من أجل الفهم والوعي ولكل أمة ولكل ثقافة مفاهيمها، بل ولكل علم. كما تعلمون أيها الإخوة والأعزاء، مفاهيمه الخاصة التي يسبك فيها ما يريد من معلومات، ونحن في هذا العصر نشتكي من ضحل في المفاهيم، لأن الأمة الإسلامية التي تركت المفاهيم الإيمانية والقرآنية والإسلامية الأصيلة تأخذ وليحل مكانها مفاهيم جديدة غربية لا علاقة لها بإسلامنا وديننا وثقافتنا ومفاهيمنا التي عشنا عليها أو تربينا عليها منذ أجيال ومنذ القدم كابرا عن كابر حتى العهد الأول والصدر الأول للإسلام الذي جاء به الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن بالحقيقة في هذا العصر الذي تكالبت عليه علينا فيها الأمم كان نصيبنا نصيب الأسد من حرب المفاهيم، من الاختلاط الكبير بالمفاهيم، حتى أنهم حاولوا تعويم المفاهيم الإسلامية من أجل استهلاكها في مفاهيم غربية، مفاهيم جديدة أو حديثة أو مستحدثة أو إلى آخره، من أجل تضييع شخصية الأمة، من أجل تضييع ثقافة الأمة، من أجل تضييع مفاهيم الأمة الحقيقية التي تربت عليها الأجيال أو يمكن أن نربي عليها أجيالنا القادمة، ليكون الجيل ويكون النشأ ممسوخا فكريا وثقافيا وعقليا وعقائديا ودينيا، فيكون الجيل هجينا لا يعرف له جذرا ولا يعرف له أصلا ولا ينطق بمفهوم واضح يعبر به عن فهمه للحياة وعن إدراكه للحقائق وعن تدينه أو عدم تدينه في هذه الحياة. إنها مسألة في غاية الأهمية نتعرض إليها وتتعرض إليها الأمة الإسلامية جمعاء.
منارات ثقافية، برنامج أسبوعي يبث على حضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. منارات ثقافية.
أعزائنا الأفاضل، إن الدعوة إلى الوحدة الفكرية والعقيدية بين الأديان بغض النظر عن مدى خلوص هذه الأديان وعدم تعرضها للتحريف واستغلالها للهيمنة الفكرية والثقافية على الشعوب الأخرى لها آثار خطيرة على عقيدة المسلم، منها كسر عقيدة التولي والتبري لديه وتمييع العقيدة الإسلامية بصفائها ونقائها والعمل على إذابة الفوارق بين المسلمين وغيرهم من أصحاب الديانات الباطلة المحرفة، في حين أن الله وضع فوارق بين المؤمنين والكفار في الدنيا والآخرة ونهى عن التسوية بين الفريقين وجعل لكل فريق جزاء وأحكاما في الدنيا والآخرة ووضع لكل فريق اسما مميزا كالمؤمن والكافر والبر والفاجر، فقال سبحانه: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون، صدق الله العلي العظيم. وقال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، صدق الله العلي العظيم، أي لنجعلهم سواء لأن ذلك لا يليق بعدل الله، وأمر المؤمنين بالبراءة من الكفار والمشركين ولو كانوا من أقاربهم، وهذا أصل من أصول الإيمان والدين.
أيها الكرام، ننتقل وإياكم إلى المداخلة التالية من قبل سماحة الشيخ أديب حيدر، تحدث لنا عن رأيه بشأن مؤامرة المصطلحات الوافدة ومحاولة خلطها مع المصطلحات الإسلامية الشبيهة لها في الظاهر من خلال توظيف أساليب المكر والخداع من قبل أعداء الإسلام في هذا المجال، فلنستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. طبعا نحن اليوم في معركة سياسية كبيرة جدا بين محورين: المحور الذي يريد أن يفرض إرادته على العالم وأن يبسط سلطة القطب الواحد على العالم، وبين من يرفض هذه السياسة، سياسة الهيمنة والاغتصاب، ويسمى هذا المحور محور المقاومة والممانعة، وفي مقدمتهم الجمهورية الإسلامية في إيران بما تمثل من ثورة المستضعفين. وعندما عجزوا عن تحقيق أهدافهم بالقوة العسكرية عادوا ليلتفوا علينا بالمصطلحات المزيفة بين إسلام معتدل وإسلام متطرف، وبين ما هو إسلام مقبول وإسلام مرفوض. ولذلك نحن اليوم بعد أن تكشفت كل هذه الأقنعة وسقطت كل هذه الأقنعة المزيفة عن كل هذه التسميات التي تجمعت في النهاية تحت عنوان أسود، وهو الإرهاب الدولي والإرهاب المسمى بالإرهاب تحت عنوان إسلامي. وتكشفت أن الشعوب المظلومة والمستضعفة في عالمنا العربي والإسلامي لم تعد تنخدع أمام هذه المسميات التي أطلقت على كثير من العناوين بمنظمات الإسلامية وجهادية وغير ذلك. وتكشف أن الإسلام الذي يريده المجتمع الإنساني هو الإسلام الذي جسده الإمام الخميني بثورته ضد الاستكبار العالمي. ولذلك نحن اليوم لابد لنا أن لا ننخدع بكثير من المحاور التي تحاول أن تشكلها القوى العالمية الكبرى وتعطيها صبغ إسلامية أو صبغ عربية أو صبغ محلية وإقليمية من أجل تحقيق أهداف استعمارية كبرى.
مستمعين الأفاضل، لقد بات واضحا ومعلوما اليوم أن قوة كل أمة وعزتها وثقافتها هي بالحفاظ على مصطلحاتها الأصيلة وعدم استبدالها بأخرى وافدة، لأن ذلك دليل على وحدة بنائها وقوة تماسكها. وهكذا فإن كان الأمر بهذه الأهمية فمن باب أولى أن يأتي النهي عن استخدام كلمات ومصطلحات ظاهرها وباطنها شر محض، وتعتبر شارات وعناوين لمذاهب ومناهج كفرية باطلة ما أنزل الله بها من سلطان، ككلمة الديمقراطية والاشتراكية والقومية والوطنية وغيرها، والتي باتت تلاك على ألسنة كثير من المثقفين المعاصرين بصيغة الاستشهاد والمدح، من دون أن يجدوا في أنفسهم مثقال ذرة من حرج أو يتنبهوا إلى درجة مخالفتها لثوابت هذا الدين.
ويمكن القول بأنه لابد من وضع ضوابط للتعامل مع المصطلحات الوافدة، ومنها ضرورة المحافظة على المصطلحات والاحتفاظ بمدلولاتها والعمل على وضوح هذه المدلولات في ذهن الجيل، لأن هذه المصطلحات هي نقاط الارتكاز الحضارية والمعالم الفكرية والثقافية التي تحدد هوية الأمة بما لها من رصيد نفسي ودلالات فكرية وتطبيقات تاريخية مأمونة. إنها أوعية النقل الثقافي وأقنية التواصل الحضاري، وعدم تحديدها ووضوحها يؤدي إلى لون من التسطيح الخطير في الشخصية المسلمة والتقطيع لصورة تواصلها الحضاري.
أعزائنا الكرام، البعض الآخر من الضوابط والمقاييس الإسلامية التي ينبغي التعامل على أساسها مع المصطلحات الوافدة لكي يتم بذلك تفادي نفوذها وترسخها في ذهنية الإنسان المسلم استعرضها لنا ضيفنا على الهاتف فضيلة الشيخ حسين أحمد السيد الأستاذ في الحوزة العلمية، مشكورا.
علينا أن نرجع إلى القرآن الكريم لنحدد فيه مفاهيمنا، وعلينا أن نرجع للسنة المطهرة ولسيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بكل ما فيها من إشعاع حضاري ومفاهيم ثقافية من أجل بناء الأمة في مستقبلها في حاضرها. المفاهيم التي بنى عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دولته، والتي قاد عليها أمير المؤمنين سلام الله عليه دولته، ونفى منها جميع أنواع العوز والفقر وحتى الحريات التي كانت في عهد أمير المؤمنين سلام الله عليه. علينا أن نرجع إلى تلك الضوابط التي حددها القرآن الكريم والرسول العظيم، أولها مفهوم التوحيد ومفهوم الأمة الواحدة ومفهوم الحريات ومفهوم الكرامة ومفهوم العزة ومفهوم تلك المفاهيم والضوابط التي بنى عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دولته القويمة، وسار بنهجه وعلى نهجه وعلى ضوء تلك المفاهيم أئمتنا الكرام لا سيما أمير المؤمنين عليه السلام في واقع الأمة، بحيث كان الإنسان المسلم له شخصيته المميزة وله مفاهيمه الخاصة، كذلك الأمر في الأمة الإسلامية وفي الدولة الإسلامية وفي الحكومة الإسلامية وفي الاقتصاد الإسلامي وفي السياسة الإسلامية وفي المجتمع الإسلامي. لنا في كل هذه مفاهيم خاصة ورؤى خاصة تنطبق عليها الضوابط الكريمة في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة وسيرة أئمة المسلمين محمد وآل محمد صلوات ربي عليهم أجمعين.
منارات ثقافية يدور الحديث فيه عبر الاستعانة بالخبراء المتخصصين في الشأن الثقافي حول أهم القضايا والظواهر الفكرية والثقافية الساخنة التي تشكل تحدياً لهويتنا وأصالتنا الثقافية الإسلامية. منارات ثقافية.
مستمعينا الكرام، من الضروري ونحن نتعامل مع ما يفد إلينا من مصطلحات تحري استعمال المصطلحات الإسلامية، وأن نزن كل كلمة بالميزان الشرعي، هذا إذا أردنا إقامة البشرية على المنهج الرباني لا إقامة خليطا من هذه المناهج والمفاهيم المتضادة، وأن نعلم أنه لا التقاء بين الحق والباطل ولا بين الهدى والضلال. وعلينا في هذا المجال كشف وتوضيح المعاني الفاسدة التي تحملها هذه المصطلحات الوافدة عبر الرأي العام في الصحف والمجلات وعبر وسائل الإعلام المختلفة، والقيام بحملات توعية عن مدى خطر التساهل في استخدام المصطلحات الوافدة ومدى جناية المروجين لها على الشريعة الإسلامية.
نعم مستمعينا، ولا بأس في هذا الصدد أن نضع قائمة بأهم المصطلحات الوافدة وما تحمله في طياتها من المعاني الفاسدة، ونضع مقابلها المصطلحات الصحيحة الواجب تداولها ونشرها بين جميع أوساط المجتمع. ولا بد من وجود مجمع علمي يهتم بقراءة المصطلحات ويتابع جديدها، وتشرف عليه هيئة من علماء الأمة يكون دورهم وضع المصطلحات للأمور المستجدة والتحذير من المصطلحات الوافدة.
أيها الأكارم، ننتقل إلى المشاركة التالية بصوت سماحة الشيخ هادي العقيلي الباحث الإسلامي من العراق، يعبر لنا عن رأيه فيما يتعلق بالسبل والأساليب الكفيلة بمواجهة المصطلحات الوافدة والتعامل معها وتحديد مدى انسجامها وانطباقها مع المصطلحات والمفاهيم الإسلامية من خلال مداخلة تفضل بها في هذا المجال، ندعوكم للاستماع إليها.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة المصطلحات التي تنشأ وتنبع من داخل رحم الأمة الإسلامية وداخل ضوابطنا الشرعية، لا سيما المصطلحات التي ورد ذكرها في القرآن الكريم والسنة المطهرة الشريفة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة المعصومين كذلك، مسألة يعني لا غبار في أنها مصطلحات رصينة ومصطلحات مقبولة ومرضية من قبل الله سبحانه وتعالى، لا سيما بعض المصطلحات المقدسة التي يعني ارتبطت بواجبات شرعية أساسية يعني ينطلق منها الفرد نحو التكامل، سواء كان فردا أو سواء كان أمة بمجموعها، كمصطلح مثلا على سبيل المثال كمفهوم الجهاد ومصطلح الجهاد، وله مصادق طبعا متعددة وله يعني أساليب وله يعني تفاصيل كثيرة شرعها وفرعها وتحدث عنها القرآن الكريم والسنة المطهرة، إلا أنه ولا طبعا ولا غبار ولا خوف على ذلك فيما إذا كانت نابعة وفيما إذا كانت مفارسة كما أرادها الله سبحانه وتعالى والسنة المطهرة. إنما ينشأ الإشكال وإنما ينشأ الاختلاف وإنما ينشأ التخوف بالمصطلحات الوافدة فيما إذا أخذت من رحم الإسلام ومن رحم جسد هذه الأمة واستخدمت ضده واستخدمت عليه، لا تستخدم بالاتجاه الذي أراد له الله سبحانه وتعالى والإسلام والسنة المطهرة. إلا أن المصطلحات الوافدة والتي فيها عناوين فضفاضة وتريد أن تشتت الأمة وتريد أن تفرقها وتريد أن تبعدها عن هدفها الأساسي، أضرب لك على ذلك مثال مصطلح الحرية، الحرية المفهوم الفضفاض الذي فيه ممكن أن لا تلتزم المرأة بثوابتها وضوابطها ومبادئها، كما أن الحرية في الغرب تعني للمرأة بأنها يعني عدم الالتزام وعدم التقيد لا بشكل لا بلبس لا بتصرف لا بسلوك لا بمؤدى لا بعمل إلى ما هنالك من الأشياء التي يجعلها عرضة للآخرين وسلعة تباع وتشترى. إذن المصطلح إنما يتعامل معه وفق مؤداه وفق ما يراد له وبحذر شديد.
أيها الإخوة والأخوات، بعد ذلك الاستعراض للبعض من المصطلحات الوافدة وبيان مخاطرها وتهديداتها لهويتنا الثقافية والفكرية الدينية، نخلص إلى أن العلم بحقائق الأشياء والوعي بالمفاهيم يعد مدخلاً رئيساً لتضييق دائرة الصراع الثقافي والفكري مع الغرب، ثم إن المصطلحات أصبحت أدوات في الصراع الحضاري والفكري بين الأمم وفي داخل الأمة الواحدة، وهذه المشكلة مشكلة المصطلحات الوافدة طبعا تشكل أزمة كبيرة وخطيرة، يجب أن تتضافر جميع الجهود للكشف عنها ودراستها بغية الوصول إلى حلول ناجعة لها.
أيها الإخوة والأخوات، في ختام هذا اللقاء نتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا عبر الهاتف سماحة الشيخ حسين أحمد السيد الأستاذ في الحوزة العلمية، وأيضا لسماحة الشيخ أديب حيدر، وأيضا سماحة الشيخ هادي العقيلي الباحث الإسلامي من العراق.
كونوا بانتظارنا أعزائنا في جولتنا للأسبوع المقبل بإذن الله في عالم التحديات الحضارية والثقافية والفكرية للهوية الإسلامية عبر برنامج منارات ثقافية الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، عند استعراض وتحليل تحد آخر من تلك التحديات.
حتى ذلك الحين تقبلوا منا خالص شكري والامتنان على حسن متابعتكم، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطبة 103 في صفة العالم. العالم من عرف قدره، وكفى بالمرء جهلا ألا يعرف قدره. وإن من أبغض الرجال إلى الله تعالى لعبدا وكله الله إلى نفسه، جائرا عن قصد السبيل، سائرا بغير دليل. إن دعي إلى حرث الدنيا عمل، وإن دعي إلى حرث الآخرة كسل. كأنما عمل له واجب عليه، وكأنما ونى فيه ساقط عنه. ومن هذه الخطبة في آخر الزمان قال عليه السلام: وذلك زمان لا ينجو فيه إلا كل مؤمن نومه، إن شهد لم يعرف، وإن غاب لم يفتقد. أولئك مصابيح الهدى وأعلام السرى، ليس كالمسايح ولا كالمذايع البذر. أولئك يفتح الله لهم أبواب رحمته، ويكشف عنهم ضراء نقمته. أيها الناس، سيأتي عليكم زمان يكفأ فيه الإسلام كما يكفأ الإناء بما فيه. أيها الناس، إن الله قد أعاذكم من أن يجور عليكم، ولم يعذكم من أن يبتليكم. وقد قال جل من قائل: إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. وقال عليه السلام وقد سئل عن معنى قولهم: لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لا نملك مع الله شيئا، ولا نملك إلا ما ملكنا، فمتى ملكنا ما هو أملك به منا كلفنا، ومتى أخذه منا وضع تكليفه عنا. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
الورد ويا لون الريحان، ما زالت مدك توشوش في صدر الشطآن. غ غربني الحب وحب الأرض من الإيمان. أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان، أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. وطني 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 صباح، وأشم بخدك جناتي يا رائحة التفاح، وأطير بحبك للعليا وهواك إلي جناح. تتعبني الدنيا يا وطني وعلى حضنك أرتاح، أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان. تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان. وطني اسمك في أذني موسيقى بين الأوتار، ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار. وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار، يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار. اسمك في أذني موسيقى بين الأوتار، ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار. وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار، يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار. اختارك ربي لي وطنا فنعم ما اختار، ما كنت لأختار سواه بين الأمصار. اختارك ربي لي وطنا فنعم ما اختار، ما كنت لأختار سواه بين الأمصار. وطني 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 وطني. وطني يا ماء الورد ويا لون الريحان، ما زالت منك توشوش في صدر الشطآن. غربني الحب.
الواحدة تماما في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله، أهلا بحضراتكم إلى موجز بأهم وآخر الأنباء. نفذت القوات المسلحة اليمنية سلسلة عمليات عسكرية نوعية ضد أهداف في عمق الكيان الإسرائيلي، وأعلن المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع